أستاذنا في لا شك من أهم مزايا الدعوة السلفية هي نبذ الجمود والتعصب المذهبي، لكن نلاحظ في كتابات بعض الأفراد السلفيين يعني وجود ما يشير أنهم على طريق التقليد. يعني مثلا في كتاب صاحب كتاب بدعة التعصب المذهبي، نجد في كتابه ما يكرر عبارة قال شيخنا قال شيخنا، يعني ألا يعتبر هذا نوع من أنواع التقليد؟ جزاك الله خير.
هذا سؤال مهم جدا. هذا ما نحن تكلمنا حوله. إيجاب باختصار أقول التقليد لا ينجو منه إنسان، لا يمكن أن ينجو منه إنسان مهما سمى وعلى وكان من كبار العلماء. الأخ السائل الظاهر ما يدور في باله هذه الحقيقة، والذي نحن ننكره وندندن حول الإنكار له ليس هو مجرد التقليد هذا الذي لا يجو منه إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقليد الذي ننكره هو أن يتخذ المسلمون التقليد دينا، أن يتدينوا وأن يتقربوا إلى الله بتقليد شخص من الناس معين. أما إذا كان المسلم من عامة المسلمين كما ذكرنا آنفا في التعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين لا يعلمون هم أكثر الناس. والآن نضع السائل أمام هذا السؤال، حينما يأتي رجل من عامة الناس ويسأل عالما ليس عالما بالمفهوم الذي جعلناه آنفا مرجوحا، وإنما عالما بالمعنى الراجح وهو العلم الكتاب والسنة، يأتي العامي فيسأل هذا العالم مسألة ما فيجيبه وينطلق، ماذا نسمي تبني هذا العامي لجواب ذلك العالم؟ أنت وأنا سنسميه تقليدا، هكذا أنا أفترض، لكن السائل ترى يشاركني في هذا؟ تسميه تقليدا؟
إن لم يكن عن دليل فهو مقلد.
أنا ما قلت عن دليل، أنت بس خليك معي.
نعم هو
رجل جاء إلى عالم وسأله عن مسألة وأجابه بما يعلم.
نعم هو مقلد.
مقلد يجوز له أن يأخذ بهذا القول أم لا؟
وهذا يعتمد شيخنا على مرتبته العلمية، يعني هل هو
الله يهديك أنا عم أسألك رجل عامي.
عامي لا شك يقلد.
لماذا أنت يعني ما تمشي معي؟ أنا بقول أن القرآن قسم الأمة قسمين، علماء وغير علماء. هدول العلماء في منهم عامي في منهم مثقفين، مثقفين يمكن يكون دكتور في الطب لكن هو أجهل من أبو جهل في الفقه مثلا يعني، لكن عامة المسلمين ما عندهم في أحكام الشرعية. يجي يقول له مثلا أنا عملت كذا وحكيت كذا وزوجتي طلقت ولا ما طلقت إلى آخره، بيقول له لا ما طلقت، بيقول له جزاك الله خير، تبنى هذا القول وراح يعاشر زوجته كما كان من قبل. هذا تقليد أم ليس بتقليد؟
تقليد.
هذا جائز ولا غير جائز؟
جائز.
جائز. إذن يجب أن نفرق بين تقليد جائز وبين تقليد غير جائز، وهذا الذي يجب أن نبينه للناس. عرفنا الآن ما هو التقليد الجائز، وهو الذي لا يستطيع أن أن ينجو منه حتى العلماء. مثلا كبار الصحابة كان يقلد بعضهم بعضا. ليش؟ لأنهم كانوا يعترفون كما قال رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم. فما قالنا بالعامة؟ فإذا جاء العام وسأل رجل من أهل العلم عن مسألة وقال له حرام حلال بجوز ما بجوز إلى آخره وانطلق يمشي، هذا جائز. ما الذي لا يجوز؟ إذا سأل وأجيب ثم تبين له فيما بعد أن هذا الجواب يخالف نصا في الكتاب أو في السنة، فيظل يقول لا أنا مقلد لفلان، سواء كان هذا الفلان حيا أو ميتا، المهم أنه هو لا يحيد عن التمسك بقول رجل عالم واحد. هذا هو الذي نكني عنه بكلمة التدين بالتقليد، هذا لا يجوز. فإذا رأيت شخصا يستفيد من علم شخص يعتقد أنه على شيء من العلم، فما الذي يريبك في هذا؟ أنت تستطيع ولا أعلم منك أنه يقول قال البخاري كذا وقال مسلم كذا، قال أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، ما يستطيع. لكن العالم مثل النحلة يختار من كل زهرة ما فيه الغذاء النافع، أما الذي لا يعلم فقد ضرب الإمام الشافعي مثلا رائعا لهذا الجاهل الذي هو المقلد. قال مثل المقلد كمثل الحاطب الذي يحتطب الحطب ليلا ثم يلقي هذا الحطب على ظهره وفيها الأفعى قد تلزغه وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه جمع حطب من هون ومن هون ومن هون. هكذا التقليد ليس علما كما شرعنا آنفا، لكن هذا لا يعني أن العلماء لا يستفيد بعضهم من بعض ولا يثق بعضهم ببعض. وأنا الحقيقة أستغرب هذا السؤال جدا يعني، ومن شخص نعرف أنه معنا على الكتاب والسنة، لكن الظاهر أنه هو يتصور أن مجرد انتماء الإنسان إلى الكتاب والسنة صار باب يستطيع أن يجتهد في كل مسألة ولا يذكر من علمه هذه المسألة أو تلك.
أستاذنا، في لا شك من أهم مزايا الدعوة السلفية هي نبذ الجمود والتعصب المذهبي، لكن نلاحظ في كتابات بعض الأفراد السلفيين يعني وجود ما يشير أنهم على طريق التقليد. يعني مثلا في كتاب صاحب كتاب بدعة التعصب المذهبي، نجد في كتابه ما يكرر عبارة قال شيخنا قال شيخنا، يعني ألا يعتبر هذا نوع من أنواع التقليد؟ جزاك الله خير.
هذا سؤال مهم جدا، هذا ما نحن تكلمنا حوله. إيجاب باختصار أقول التقليد لا ينجو منه إنسان، لا يمكن أن ينجو منه إنسان مهما سمى وعلى وكان من كبار العلماء. الأخ السائل الظاهر ما يدور في باله هذه الحقيقة، والذي نحن ننكره وندندن حول الإنكار له ليس هو مجرد التقليد هذا الذي لا ينجو منه إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقليد الذي ننكره هو أن يتخذ المسلمون التقليد دينا، أن يتدينوا وأن يتقربوا إلى الله بتقليد شخص من الناس معين. أما إذا كان المسلم من عامة المسلمين كما ذكرنا آنفا في التعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين لا يعلمون هم أكثر الناس. والآن نضع السائل أمام هذا السؤال، حينما يأتي رجل من عامة الناس ويسأل عالما ليس عالما بالمفهوم اللي جعلناه آنفا مرجوحا، وإنما عالما بالمعنى الراجح وهو العلم الكتاب والسنة، يأتي العامي فيسأل هذا العالم مسألة ما فيجيبه وينطلق، ماذا نسمي تبني هذا العامي لجواب ذلك العالم؟ أنت وأنا سنسميه تقليدا، هكذا أنا أفترض، لكن السائل ترى يشاركني في هذا، تسميه تقليدا؟
إن لم يكن عن دليل فهو مقلد.
أنا ما قلت عن دليل، أنت بس خليك معي.
نعم هو
رجل جاء إلى عالم وسأله عن مسألة وأجابه بما يعلم.
نعم هو مقلد.
مقلد يجوز له أن يأخذ بهذا القول أم لا؟
وهذا يعتمد شيخنا على مرتبته العلمية، يعني هل هو
الله يهديك أنا أسألك رجل عامي.
عامي لا شك يقلد.
لماذا أنت يا أخي ما تمشي معي؟ أنا بقول أنه القرآن قسم الأمة قسمين، علماء وغير علماء. هدون العلماء في منهم عامة في منهم مثقفين، مثقفين يمكن يكون دكتور في الطب لكن هو أجهل من أبو جهل في الفقه مثلا يعني، لكن عامة المسلمين ما عندهم في أحكام الشرعية. يجي يقول له مثلا أنا عملت كذا وحكيت كذا وزوجتي طلقت ولا ما طلقت إلى آخره، بيقول له لا ما طلقت، بيقول له جزاك الله خير، تبنى هذا القول وراح يعاشر زوجته كما كان من قبل. هذا تقليد أم ليس بتقليد؟
تقليد.
هذا جائز ولا غير جائز؟
جائز.
إذن يجب أن نفرق بين تقليد جائز وبين تقليد غير جائز، وهذا الذي يجب أن نبينه للناس. عرفنا الآن ما هو التقليد الجائز، وهو الذي لا يستطيع أن ينجو منه حتى العلماء. مثلا كبار الصحابة كان يقلد بعضهم بعضا، ليش؟ لأنهم كانوا يعترفون كما قال رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم. فما قالنا بالعامة؟ فإذا جاء العام وسأل رجل من أهل العلم عن مسألة وقال له حرام حلال بجوز ما بجوز إلى آخره وانطلق يمشي، هذا جائز. ما الذي لا يجوز؟ إذا سأل وأجيب ثم تبين له فيما بعد أن هذا الجواب يخالف نصا في الكتاب أو في السنة، فيظل يقول لا أنا مقلد لفلان، سواء كان هذا الفلان حيا أو ميتا، المهم أنه هو لا يحيز عن التمسك بقول رجل عالم واحد. هذا هو الذي نكني عنه بكلمة التدين بالتقليد، هذا لا يجوز. فإذا رأيت شخصا يستفيد من علم شخص يعتقد أنه على شيء من العلم، فما الذي يريبك في هذا؟ أنت تستطيع ولا أعلم منك أنه يقول قال البخاري كذا وقال مسلم كذا، قال أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، ما يستطيع. لكن العالم مثل النحلة يختار من كل زهرة ما فيه الغذاء النافع، أما الذي لا يعلم فقد ضرب الإمام الشافعي مثلا رائعا لهذا الجاهل الذي هو المقلد. قال مثل المقلد كمثل الحاطب الذي يحتطب الحطب ليلا ثم يلقي هذا الحطب على ظهره وفيها الأفعى قد تلزغه وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه جمع حطب من هون ومن هون ومن هون. هكذا التقليد ليس علما كما شرعنا آنفا، لكن هذا لا يعني أن العلماء لا يستفيد بعضهم من بعض ولا يثق بعضهم ببعض. وأنا الحقيقة أستغرب هذا السؤال جدا يعني، ومن شخص نعرف أنه معنا على الكتاب والسنة، لكن الظاهر أنه هو يتصور أن مجرد انتماء الإنسان إلى الكتاب والسنة صار باب يستطيع أن يجتهد في كل مسألة ولا يذكر من علمه هذه المسألة أو تلك.